أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تحصى نعمه ولا تنقطع آلاؤه ولا ينتهي فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأكرمين وأصحابه المنتجبين. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا: الجيل الجديد وثقافة المسؤولية. يتمتع الجيل الجديد من الفتيان والفتيات بميزات كبيرة لم تكن متاحة لمن كان قبلهم من الأجيال، فقد توفرت لهم فرص التعليم حتى أعلى مستوياته، وانفتحوا على المجتمعات والثقافات، وأصبحت بين أيديهم أدوات المعرفة عبر الوسائل الإلكترونية المتطورة ليتمكنوا من الاطلاع على مختلف مجالات الحياة. ويتنعم هذا الجيل بمستوى من الرفاهية وجودة الحياة لم يتوفر للأجيال السابقة. في المقابل هناك تحديات خطيرة يواجهها هذا الجيل على صعيد بناء شخصيته الإنسانية وتحديد مسار سلوكه الاجتماعي. ونركز الحديث هنا على بعد مهم في هذا المجال يرتبط بمدى شعور أبناء هذا الجيل بالمسؤولية في الحياة واستعدادهم لتحمل أعبائها. نلحظ في تصرفات بعض فتيان وفتيات هذا الجيل، لا نعمم، لكن هناك هذه الحالة الظاهرة، نرى في تصرفات بعضهم وكأنه لا يشعر بالمسؤولية في هذه الحياة، أو لا يرى نفسه قادرا على تحمل المسؤولية في هذه الحياة، ولذلك تفشل كثير من تجارب الحياة الزوجية. لو درسنا هذه التجارب لوجدنا أن السبب الرئيس في كثير من هذه التجارب الفاشلة أن الفتى أو الفتاة المتزوجين لا يشعران بالمسؤولية تجاه الحياة الزوجية، تجاه وضعهما، تجاه علاقتهما. وهكذا في مجال العلاقة مع الوالدين، في مجال التعامل مع فرص العمل، في مجال العلاقات الاجتماعية، تلحظ أعراض الضعف بالشعور بالمسؤولية. لماذا هذه الحالة؟ نريد أن نسلط الأضواء على هذه الحالة. كانت طبيعة الحياة في الماضي تدفع الإنسان في وقت مبكر من حياته لتحمل المسؤولية. صعوبات الحياة وقسوتها كانت تفرض على الفتيان والفتيات مشاركة عوائلهم في القيام بأعباء الحياة. فالولد بمجرد أن يتخطى العقد الأول من عمره، وربما قبل ذلك، يساعد أباه في عمله في الفلاحة أو التجارة أو المهن والحرف المختلفة، وفي توفير لوازم المعيشة وحاجات المنزل. البنت أيضا تساعد أمها في وقت مبكر من حياتها في الخدمات المنزلية ورعاية إخوتها الأصغر منها سنا ومتابعة شؤونهم. كما كان ينخرط الفتيان والفتيات في أداء المهام والواجبات الاجتماعية، يحضرون المجالس مع آبائهم وأمهاتهم، يشاركون في المناسبات العامة، يستقبلون الضيوف ويقومون بخدمة الضيوف. من خلال هذه التنشئة في الماضي كان الأبناء والبنات يتدربون، يتعرفون على الحياة، قضايا الحياة، ويتدربون على القيام بالمسؤوليات. هذا في الجيل الماضي. أما الجيل الجديد فإنهم ينشؤون في نمط مختلف من الحياة. تطورت الحياة، تطورت أساليب العيش، توفرت الإمكانات ووسائل الرفاه، فما عادت العائلة تحتاج أن يعمل الولد أو تشارك البنت في الخدمات أو تشارك البنت في الخدمات المنزلية. آلات وأجهزة موجودة في المنزل تساعد الأم على القيام بأعمالها، شغالات خدمات موجودات في المنزل، الأب أيضا يعمل في وظيفة مستقرة. فما عاد الفتيان والفتيات يشاركون أبنائهم في أعباء الحياة. أنا لست هنا في مجال تفضيل النمط السابق على النمط الحالي، لكني في مجال التوصيف والنتائج المختلفة للحالتين المختلفتين. لم يعد مطلوبا من الفتيان والفتيات أكثر من الانضباط في الفصول التعليمية الدراسية. الأولاد والبنات الآن ضيوف كرام على أهاليهم وعلى المؤسسة التعليمية. ليس مطلوبا منهم في الغالب، كلام عن الحالة الغالبة، أن يشاركوا في تحمل أعباء الحياة. على الصعيد الاجتماعي أيضا صار تباعد ومسافة بين جيل الآباء والأمهات وجيل الفتيان والفتيات. صار الآباء والأمهات لهم عالمهم الخاص، والأولاد والبنات لهم عالمهم الخاص. ما عاد الأبناء والبنات يشاركون في عالم الآباء والأمهات، في عالم الكبار. ما عدت ترى الفتيان والفتيات يستقبلون ضيوف المنزل، ضيوف الوالدين، أو يخدمونهم. في كثير من الأحيان تروح تزور أحد أو تصير مناسبة عن أحد عند أحد، أولاده وينهم؟ بنات بالنسبة للأم وينهم؟ ما عادت هذه الحالة قائمة كما كانت في الماضي. هذا النمط من التنشئة المعاصرة قد ينتج ضعفا وضمورا في الشعور بالمسؤولية لدى أبناء هذا الجيل. ما يتحملوا أعباء، ما يقوموا بشغل حتى يشعروا بالمسؤولية. ليس هناك ما يدفعهم لتحمل شيء من أعباء الحياة. بعض الأحيان بعض الأولاد والبنات حتى فراش سريره مو هو اللي ينظمه، إما الأم إما الشغالة موجودة إما ما يسوي شيء هو يعني. قلت أنا لا أعمم، لكن هذه الحالة التي تكاد تكون سائدة أو غالبة، فما يتدرب الولد، ما تتدرب البنت على تحمل المسؤولية، على إدارة الشؤون. هذا أمر. الأمر الأشد خطرا أن الثقافة التي يعيش في ظلها الفتيان والفتيات في هذا العصر هي في الغالب ثقافة مادية استهلاكية، ترسخ في نفوسهم الأنانية والتمحور حول الذات والسعي نحو تحقيق الرغبات الذاتية والانفلات من القيود الأخلاقية وتمجيد الحرية المطلقة. الثقافة اللي يتلقاها توجهه أن يعيش بكيفه، أن يعيش على حريته، أن يسعى لتحقيق رغباته، فهي ثقافة لا تذكره بالمسؤولية، لا تدفعه لتحمل المسؤولية تجاه شيء، تدفع لتحقيق رغبته. أنت لازم تستانس، أنت لازم ترتاح، وهذه توحي له بعدم المبالاة بما هو خارج الذات أو الاهتمام بالآخرين حتى بالوالدين، كما نرى الآن في المجتمعات الغربية وأيضا تسلل في بعض مجتمعاتنا. بعض الحالات شوف أبناء لا يهتمون بالوالدين، أبوه كبير مريض ضعيف محتاج لرعاية عناية، لا يجد نفسه معنيا كثيرا بهذا الأمر. ما عادت هذه الروح روح تحمل المسؤولية بذاك المستوى الذي كان سائدا. هذا هو الإفراز الطبيعي للثقافة المادية الغربية التي تضخ إلى نفوس وأذهان أبناء الشعوب عبر مختلف وسائل الثقافة والإعلام، بدءا من الألعاب الإلكترونية الموجهة للأطفال وانتهاء بمواقع التواصل الاجتماعي وسائر برامج الفن والترفيه. تربي الإنسان على هذه الحالة الأنانية وعلى محورية الرغبات الذاتية. إن علينا أن نحصن أبناءنا وبناتنا عن الإصابة بالضعف والضمور في الإحساس بالمسؤولية، وذلك عبر الاهتمام بالنقاط التالية. أولاً، ترشيد أساليب التربية باعتماد نهج التنشئة على تحمل المسؤولية تجاه الذات وتجاه العائلة وتجاه المجتمع، سياسة الدلال المفرط تجاه الأولاد والبنات. هذه سياسة خطأ، هذه لا تنفعهم. أنت تفكر أن هذا أريح للأولاد والبنات، لكن هذا يتعبهم في المستقبل، لأنهم إذا تعلموا على هذا النهج لا يعتمدون على ذواتهم إلى وقت طويل، وبالتالي هذا يتعبهم في مستقبل حياتهم. ينبغي تنشئة الأبناء على الاعتماد على الذات حتى في مواجهة المشاكل. أتذكر كتابا قيما للدكتور هشام شرابي تحت عنوان مقدمات في دراسة المجتمع العربي، هو يذكر هالقصة، يقول كنت مسافر أو كذا في أمريكا، عائلة عربية ابنها تعرض إلى مشكلة في المدرسة ويجي يشكو تعرضت إلى مشكلة. الأب تحزم عجيب، هو قام راح انطلق لمعالجة المشكلة التي تعرض لها ابنه. يقول في المقابل كنت في عائلة أخرى غير عربية، إجا الابن يشكو أنه تعرض لمشكلة في المدرسة. الأب الأم توجهوا إلى أنت كبير رجال، أنت لازم تحل مشكلتك، لماذا لم تذهب إلى الموجه إلى المرشد إلى المدير؟ لازم أنت تروح تتحرك تواجه المشكلة، يقول فرأيت فرقا بين المنهجين. قبل أيام كان واحد جاي مع ابنه عنده مشكلة يريد يطرحها إلي. إجا قال ابني عنده مشكلة، خليه يتفضل يتحدث عن مشكلته. قام الأب هو يتحدث، قلت له خل ابنك يتحدث. قال هو بعده جاهل ما يقدر. شو يعني جاهل؟ يعني شنو؟ هو هذا اللي يخلق عنده المشكلة، خليه هو يتحدث، خليه يتكلم، خليه يعبر عن ذاته. التنشئة على أساس الاعتماد على الذات هذا أمر مهم، وأيضا إشراك الأبناء والبنات في إدارة شؤون المنزل. مو مسألة أنك تحتاجه أو ما تحتاجه، المسألة حتى يتعلم حتى يتربى. أحد الأبناء ينقل لأبوه، صار مبتعث وبالتالي استأجر له مكان، صار هو لازم يسدد الفاتورة. فيتكلم أبو بابا أنا تعلمت كيف أسدد فاتورة الكهرباء، لأول مرة يدخل في هذا المجال، لأن الأب ما مدخله في مثل هذه الأمور. ينبغي أن نربي أبناءنا وفتياتنا، هذه مجرد نماذج وأمثلة بسيطة. كلما استطعنا أن نعطي مجالا للأبناء للبنات أن يشاركون في إدارة الحياة المشتركة، هذا يعدهم ويهيئهم أكثر لكي يعتمدوا على ذواتهم ولكي يشعروا بالمسؤولية في داخل نفوسهم. ثانيا، تنمية الاهتمام الاجتماعي في نفوس الأبناء والبنات ومصاحبتهم في البرامج الاجتماعية وتشجيعهم على العطاء للآخرين والاهتمام بهم واحترامهم. ينبغي أن نوفر لأبنائنا أجواء تلقي اللياقة الاجتماعية، نخليهم يكتسبوا مهارة التعامل مع المجتمع. لازم يحضروا المجالس. عندنا روايات أيضا، مثلا الرواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام تقول دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين وألزمه نفسك 7 سنين، خليه وياك حتى يتعرف على الحياة. صحيح الآن في وسائل وأساليب، لكن هو في حاجة إلى أن يتعرف على إدارة الحياة، الحياة الاجتماعية المحيطة به. هذا أمر ينبغي أن نهتم به. كثير من الآباء والأمهات في جلساتهم حتى في الزيارات تشوف الأم مثلا يجوها بعض أقرباها بعض خواتها بناتها في غرفة ثانية مشغولين بالجوالات وبالبرامج. طيب ليش ما يجلسوا يسمعوا يتكلموا يعيشوا في حياة الكبار ولو وقتا ما؟ من هذا المنطلق نشجع على حضور الأبناء في المساجد في المجالس مصاحبة الأبناء. أنا لا أقول أننا نقصر أبناءنا وبناتنا أو نجبرهم على أن يقضوا كل الأوقات معنا، أقول جزء من الوقت، أن نشوقهم أن يقضوا جزءا من الوقت في عالم الكبار حتى يستفيدوا من التجارب وحتى يتعرفوا على أمور الحياة وأمور المجتمع. ثالثا، أن يظهر الوالدان أمام الأبناء والبنات قيمة الشعور بالمسؤولية، يتحدثون للأبناء عن ذلك عبر قصص عبر تجارب عبر نماذج، ويكون الأبوان قدوة للأبناء على هذا الصعيد. إذا الأولاد رأوا أن الأب أو الأم يهتمان بوالديهم هذه يصير تربية. هذا الولد إذا أكبر يتعلم هو أيضا كيف يتعامل مع أبيه، لأنه رأى أباه كيف يتعامل مع أبيه. وهذا هو ما تفيده الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام، بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. مو بالضرورة المقصود عامل غيبي يتدخل ويخلي ابنك يبرك، وإنما المقصود أن ابنك عبر المحاكاة عبر ما يلحظه عبر الاقتداء بك يرى كيف أنت تتعامل مع أبيك. أحد الآباء مرة كان يوصل إلى أبناء يتكلم: خواتكم اهتموا فيهم، تفقدوا أمورهم. بعدين قلت له: هل يشوفوك أنت الآن تمارس هذا الدور مع خواتك؟ إذا شافوا الأب مهتم بخواته ويزورهم ويتفقدهم ويساعدهم، هذا بشكل طبيعي هم أيضا يتعلمون من أبيهم كيف يتعاملون مع خواتهم. كذلك في الشأن الاجتماعي العام، الأب الأم التي تشارك والذي يشارك بأعمال تطوعية، والأولاد يشوفوا حياة الوالدين، هذا يشجع الأبناء أيضا على ذلك. أنا أعرف بعض الحالات، بعض المؤمنين كان يجي ورأس كل سنة يعني يحاسب نفسه ويخمس، يجيب وياه بعض أبناء، يعني لا أقل 4-5 من الآباء أنا لاحظت حياتهم. بعد أن توفي الأب، الولد نفسه هو أيضا، أو حتى في حياة الأب الولد، لأنه يروح مع أبيه ويشوف أنه يهتم بدفع الحقوق الشرعية وكيف يحاسب نفسه وكيف يتعامل مع الموضوع، الولد هو تلقائيا حكى أباه، صار هو يهتم بدفع الحقوق الشرعية. وهكذا بالنسبة لصلاة الجماعة، خدمة المجتمع، احترام الآخرين. إذا الابن رأى أباه كيف يقوم للكبير ويحترمه ويوقره، هو أيضا سيتعلم على هذه الحالة، يحاكي أباه. هذا ما ينبغي أن نهتم به، شعور بالمسؤولية أمر مهم وأساس، قيمة دينية وإنسانية يؤكد عليها الدين. الله تعالى يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أنت مسؤول عن تصرفاتك، عن مواقفك، عن مسيرة حياتك، كل شيء ستسأل عنه يوم القيامة، فعليك أن تحسب حسابا لموقف السؤال والحساب أمام الله. إضافة إلى أن الشعور بالمسؤولية هو الذي يمنح الإنسان الثقة بذاته ويعرف دوره وقيمته في هذه الحياة، ويتجه لتفجير طاقاته وكفاءاته وقدراته. الشعور بالمسؤولية له تجليات تجاه النفس، تجاه العائلة، تجاه المجتمع، تجاه القيم، تجاه الوطن. في كل هذه الأبعاد والمجالات ينبغي أن نستحضر الشعور بالمسؤولية، ينبغي أن تتوفر في أجوائنا العامة ثقافة الشعور بالمسؤولية، عبر الإعلام، عبر مناهج التعليم، عبر الخطاب الديني. ينبغي التأكيد على هذا الأمر، بأن يشعر الإنسان بأنه كائن مسؤول. ما خلقه الله ليعيش يلهث خلف رغباته الذاتية الحياتية المادية، وإنما ليكون مسؤولا وليتحمل مسؤوليته في هذه الحياة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لسلوك طريق الخير والصلاح، وأن يقر أعيننا بصلاح ذرياتنا وأبنائنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله والحذر من مصائد الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. التعامل اليومي بين الناس قد ينتج نوعاً من الاحتكاك والخلاف، وتحصل للإنسان مواقف تثير غضبه وانفعاله بسبب خطأ أو إساءة من بعض من يتعامل معهم ضمن العائلة أو الأصدقاء أو الزملاء في الدراسة والعمل، أو من يلتقي بهم في الأماكن العامة. من الطبيعي أن ينزعج الإنسان مما يسيئه ويؤذيه، ولكن ما هي الطريقة الأفضل للتعامل مع مثل هذه المواقف؟ البعض يطلق العنان لحالة الغضب في نفسه فتنعكس على تصرفاته وسلوكه في مثل هذه المواقف، يتأزم نفسيا وينشغل ذهنيا ويسعى لرد فعل انتقامي من الطرف الذي أساء إليه، وقد يبالغ في الانتقام أو يستخدم طريقة خطأ فترتد عليه آثار وتبعات أكثر ضررا به. نلحظ هذا كثيرا في الواقع الخارجي. مشكلة بسيطة تصير بين موظف وموظف آخر، يغضب، ينفعل، يتكلم كلام جارح، يسجل عليه الكلام، يوثق الكلام، تقدم عليه دعوة شكوى، يدخل في نفق، يدور ناس، يتوسل بناس، حاضر يحب راسه، حاضر يقدم له مبلغ حتى يخلص من المشكلة، والأصل حالة انفعال. وشفنا بعض الحوادث يعني على موقف سيارة، على شيء تصرف من تصرفات المرور ممكن يؤدي إلى قتل، ممكن يؤدي إلى مشكلة، تدخل العائلة في نفق طويل عريض، تتحول حياتها إلى جحيم، والسبب موقف انفعالي من حالة إساءة أثارت غضب هذا الإنسان. إحصائيات كثيرة ترد في الجرائد والمجلات عن الاعتداءات والمشاكل اللي تصير بين الناس في المدارس، بين الطلاب، بين الطلاب والمدرسين معلميهم، بين الزملاء في العمل، داخل العائلة أيضا حالات عنف، حالات مشاكل شديدة بسبب تصرف ما أغضب الزوج أو تصرف ما أغضب الزوجة، تصير حالة غضب يترتب عليها مواقف ضارة ومدمرة للحياة العائلية. الطريقة الفضلى للتعامل مع الأخطاء والإساءات التي قد يواجهها الإنسان من خلال علاقاته مع المحيطين به، أولا السيطرة على حالة الانفعال. سيطر على حالة الانفعال، لا تفقد أعصابك في ذات الوقت، لأن أول ما يحصل ما تحصل الإساءة يغضب الإنسان ينفعل، فقد يفقد أعصابه، يتصرف من غير تفكير، من غير روية، ثم يتندم، ثم يدفع ثمنا باهظا. على الإنسان أن لا يعود نفسه على الغضب السريع وعلى التوجه للانتقام المباشر. أعطي نفسك فرصة، فكر، ارتاح شوي، هذا أولا. ثانيا معرفة حدود الإساءة وخلفياتها. هذا التصرف اللي أزعجك حاول تدرس تفكر فيه، لعله تصرف عفوي من الطرف الآخر، لعله صدر عن جهل، صدر عن اشتباه، وصلته معلومة خطأ عنك. لا يقصد، ليس بالضرورة أن يكون متعمدا أو أن يكون عن خبث أو عن صفة نفسية سيئة، وإنما حالة انفعال مؤقت وبسبب ظرف معين. وهنا لابد وأن يكون الرد متناسبا مع هذه الحالة. ثالثا انتهاج العفو والصفح قربة إلى الله تعالى وإراحة للنفس وتوفيرا للجهد. الإنسان ما دام عنده ملف مشكلة يبقى موذي لنفسه، يفكر فيه، إذا انغلق الملف خلاص انتهى الموضوع، ريح نفسه، ريح فكره، وفر جهد للأشياء الأخرى، خلاص انتهى الموضوع. بينما إذا أبقى المشكلة فسيبقى يعيش معها ويتأذى بها. اللي يعفي، من يعفو يرتاح قلبه من الحقد والتفكير في الانتقام ويكسب احترام من حوله، وقد يساعد في إصلاح سلوك المخطئين. المخطئ إذا عاملته بالإساءة قد يعيد النظر في موقفه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من هنا جاءت النصوص الدينية تحث على العفو والصفح. طبعا الصفح رتبة أكبر من العفو. العفو يرتبط بالإجراءات الخارجية، يعني ما تعاقبه، ما تسوي له شيء. الصفح يرتبط بداخل القلب، أن تزيل الأثر من داخل نفسك، الصفح الجميل. إذن الصفح أعلى مرتبة من العفو. يقول تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، ويقول تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كيف هذا الخطاب الوجداني القلبي؟ أيها الإنسان أنت تخطئ تجاه ربك، أنت تعصي ربك، أنت تصدر منك ذنوب وتقصير تجاه الله، فتحتاج إلى عفو الله. الله سبحانه وتعالى يقايضك، اعف عن الناس في هذه الدنيا تنال عفو الله في الآخرة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ شوف الخطاب الوجداني الرقيق، ما تحب الله يغفر إليك؟ عليك إذا أردت الحصول على مغفرة الله أن تعفو عمن أساء إليه، داخل العائلة، زملاء، أصدقاء، جيران، من تلتقي معهم، اعتمد سياسة العفو. ويقول تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. من حقك أنت، من حقك أن ترد الاعتبار لنفسك وأن تأخذ حق الإساءة من الطرف الآخر، لكن الله تعالى يقول بعد ذلك فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كم عندنا أحاديث وروايات حول هذه الآية جدا مهم أن نتوقف عندها. ورد في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أوقف العباد يعني يوم القيامة نادى مناد ليقم من أجره على الله وليدخل الجنة. قيل يا رسول الله من الذي أجره على الله؟ من ذا الذي أجره على الله؟ قال العافون عن الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. خلاص قوم ادخل الجنة رأسا. يعني إذا الإنسان عاقل ويفكر أنت إيش بتحصل إذا انتقمت من الطرف الآخر؟ الله يضمن لك دخول الجنة إذا عفيت، الله يضمن لك أن يشملك بعفوه ومغفرته. وين أنت؟ كيف تفكر؟ أليس هذا لمصلحتك أكثر؟ وورد عنه صلى الله عليه وآله إن الله عفو يحب العفو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بمكارم الأخلاق ولتزكية نفوسنا من الأحقاد والأضغان، وأن يجعلنا وإياكم من يسيطرون على أنفسهم وأعصابهم ويتصرفون بروية وهدوء في حالة الانفعال والغضب. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم هب لنا من لدنك مغفرة ورحمة، وأسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم ارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واشفي مرضانا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.